الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أين وقفنا؟ حديث جابر. نعم، قال وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. قال هنا: فصلى رسول الله صلى الله، قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذه الصلاة هي صلاة الفجر، ثم ركب القصوى. القصوى ما هي؟ القصوى هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النص دلالة على ماذا؟ جواز تسمية الدواب، جواز تسمية الدواب. وهذا أمر يعني كان معروفا عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة تسمى عضباء، وأيضا كان له عليه الصلاة والسلام حمار يقال له عفير، وكذلك يعني الصحابة كذلك كانت عندهم دواب ويسمون هذه الدواب. فمما يؤثر أن أبو طلحة كان عنده فرس يسمى المندوب، وهذا من باب تسمية ماذا؟ تسمية الدواب. وبعض أهل العلم يعد ذلك سنة، وفي الحقيقة هذه المسألة يعني لعل الغالب فيها ماذا؟ الغالب فيها عادة الناس في ذلك الوقت. فالعرب في ذلك في الأزمان السابقة كانت تسمي السيف بأسماء كثيرة جدا، تسمى الخيل بأسماء كثيرة جدا، وتسمى النوق والفرس يسمى بأسماء، وهذه هي عادة العرب. فهذا الباب يعني باب واسع، فبعض أهل العلم يعد أن ذلك سنة أن يسمي الإنسان دابته وسيارته، بعضهم يعد أن الأمر في ذلك واسع. قال جابر: ثم ركب دابته القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء هل بالتوحيد. حتى ماذا قال جابر؟ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء هل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. جابر ها هنا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى متى؟ عندما ركب دابته، لبى عندما ركب على دابته عليه الصلاة والسلام. وبعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عندما كان على البيداء، أي ارتفع عليه الصلاة والسلام. وبعض الرواة ومنه ابن عمر نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى من ماذا؟ من عند المسجد، لبى من عند المسجد، حتى قال: بيداءكم هذه تكذبون بها على رسول الله. ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. إذن ها هنا كل راو ذكر ما رآه، فاختلف أهل العلم بناء على ذلك أين يلبي من أراد أن يدخل في النسك، هل يلبي إذا ركب، أو هل يلبي من عند المسجد، أو إذا على البيداء وهو المكان المرتفع. فها هنا ثلاثة أقوال، وأرجح الأقوال في ذلك والله أعلم أن التلبية تكون من عند المسجد، وكل راو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقل ما رآه. فأرجح الأقوال والله أعلم في ذلك أن التلبية تكون من عند المسجد. نعم، بعد الصلاة إذا صلى لبى من عند المسجد. ثم قال جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد. هذا لبيان ماذا؟ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، المشركين ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يلبون، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هم يلبون ولكنهم يجعلون مع الله شريكا في التلبية. فقال جابر رضي الله عنه أهل ماذا؟ أهل بالتوحيد. ثم ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. فهذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية لها معان عظيمة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 10 معان من معاني التلبية، ذكر ما يزيد على 10 معاني. فمن هذه المعاني لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. ومنها أيضا لبيك اللهم لبيك مقال من ألب، من ألب بالمكان إذا أقام فيه، يعني أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. وأيضا قالوا أن التلبية هنا مشتقة من لب الشيء وهو خالصه وروحه، ففيها أي في هذه التلبية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى هذه المعاني التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد أي جميع المحامد لك وجميع النعم لك، والملك كذلك لك وحدك لا شريك لك. قال هنا: وأهل الناس بالذي، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. وأيضا جاء في رواية: ولبى الناس، والناس يزيدون، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وهذا استدلال بماذا؟ بأي أنواع من السنة؟ بالسنة التقريرية، السنة التقريرية. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ما قالوا من الزيادة في التلبية. وأيضا مما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أحيانا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. قال جابر: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ثم قال جابر، قال ما هي النسخة التي عندكم؟ قال جابر، نعم قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وفي رواية أيضا قال جابر رضي الله عنه: أهللنا بالحج خالصا ليس معه غيره. قال: أهللنا بالحج خالصا ليس معه غيره. وفي الرواية التي عند مسلم قال: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وفي رواية: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرخ وهو موضع فعركت، فعركت يعني حاضت. حتى قال جابر: حتى إذا أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت معه استلف الركن فطاف سبعا. قال: حتى إذا أتينا البيت، جاء في رواية أيضا: صبح رابعة مضت من ذي الحجة، صبح رابعة مضت من ذي الحجة. طيب، ففي هذه الرواية ذكر جابر رضي الله عنه وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهو أنه دخلها متى؟ صباحا. فهل يستحب أن يأتي الرجل مكة صباحا، أو يجوز له أن يدخلها بالليل؟ ها هنا قولان عند أهل العلم. منهم من قال أنه يستحب أن يأتي مكة صباحا. نعم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صباحا، فهل يستحب له أن يأتي مكة فيدخلها في الصباح، أو يجوز له أن يدخلها بالليل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم على أن دخول مكة يستحب له أن يدخلها صباحا، وهذا الاستحباب ليس من هذا النص، ولكن يؤخذ أيضا من نصوص أخرى. من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق أهله ماذا؟ ليلا. نهى الرجل أن يطرق أهله ماذا؟ ليلا. فقالوا أن عادة العرب أنها ما كانت تدخل في الليل، تدخل المدن في الليل، لأن دخولها بالليل ماذا؟ يشعر ماذا؟ بالخوف. وأما دخولها في الصباح يشعر بماذا؟ بالطمأنينة. وكذلك الرجل إنما نهي أن يدخل على أهله بالليل حتى ما يكون ذلك مما يدخل عليهم الفزع. وبعض أهل العلم قال يجوز له أن يدخلها ماذا؟ بالليل، وإنما وقع ذلك اتفاقا ولم يقع قصدا، ولم يقع قصدا. وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا إلى أنه أن دخول مكة لم يقع قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع اتفاقا. وهذا قول، ولكن والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يدخلها صباحا، وهذا قلنا كما قلنا جريا على النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق أهله ماذا؟ بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يدخل مكة صباحا. قال فأتى، جاء في رواية هنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، ثم دخل المسجد. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. استلم الركن، استلام الركن أي ماذا؟ المسح على الحجر الأسود، وهو أحد الأركان، الحجر الأسود. وهناك أحوال في استلام الحجر الأسود. الحالة الأولى أن يقبله، والحالة الثانية أن يقبله ويسجد عليه، والحالة الثالثة أن يستلمه، والحالة الرابعة أن يستلمه بماذا؟ بعصا، والحالة الخامسة أن يشير إليه. فهذه خمسة أحوال في استلام الحجر، وكلها ثابتة، وكلها ثابتة، وأولاها هو تقبيل الحجر الأسود، وبقية الأحوال بحسب حال الرجل. فإن استطاع قبل يده، نعم، هذا ورد في حالة سادسة، لكن في صحتها خلاف، تحتاج إلى تحقيق، وهي أن يستلمه بيده ثم يقبل يده، وهذه أيضا حالة من الحالات لكن تحتاج إلى تحقيق. طيب، قال هنا استلم الركن فطاف سبعا. فطاف سبعا، طاف سبعا أي أنه ابتدأ، أول ما ابتدأ في دخوله المسجد بماذا؟ بالطواف، بالطواف. فأخذ كثير من أهل العلم أن تحية البيت ماذا؟ الطواف. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحية البيت الطواف، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أحوال في دخول البيت، فإن كان قد دخل البيت يريد الطواف فإن الأفضل في حقه ماذا؟ أن يطوف بالبيت وأن لا يصلي ركعتين، وأن لا يصلي ماذا؟ ركعتين. فأول ما يبدأ بالطواف، فمن بدأ بتحية المسجد فقد خالف ماذا؟ خالف السنة، لأن مسلم أول ما بدأ ماذا؟ طاف بالبيت. إلا انشق عليه الطواف، بمعنى أنه أراد دخول المسجد للطواف فشق عليه للزحام، وأراد الجلوس فها هنا ماذا يفعل؟ الأفضل في حقه أن يصلي ركعتين. ولكن إن كان قصده من ذلك الطواف فالمشروع في حقه أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالطواف. هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يكون مريدا للطواف. الحالة الثانية أن لا يكون مريدا للطواف، وإنما يريد الجلوس والمكث في المسجد، فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين. قال هنا حتى إذا أتين البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل ثلاثا، الرمل هو ماذا؟ هو المشي بسرعة مع تقارب الخطى، ويسمى في اللغة أيضا الخب، وذلك جاء في بعض الروايات خب ثلاثا ومشى أربعا، خب ثلاثا ومشى أربعا. طيب لا شك أن هناك سنة أيضا، وهي سنة ماذا؟ الاضطباع، وهي الاضطباع. طيب قال هنا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا الرمل هل هو عام في كل من طاف، أو هو خاص بمن؟ خاص بالرجال دون النساء. هذه هي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية، الرمل الآن هنا هل في حق كل من طاف بالبيت، ها، وإنما في طواف ماذا؟ طواف القدوم أو طواف العمرة. أما طواف النفل وهو إرادة الطواف بالبيت فإنه ماذا؟ فإنه لا يرمل فيه. وكذلك طواف الإفاضة وطواف الوداع، كل ذلك لا يشرع فيه الرمل، وإنما الرمل فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي لفظ يرفع صوته. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. طيب قال فجعل المقام بينه وبين البيت، وهذا فيه موضع ماذا؟ موضع هاتين الركعتين، وهو أن يجعل المقام بينه وبين البيت. هذا إذا تيسر له، إذا لم يتيسر له صلى في أي ناحية من المسجد، وقد ورد عن ابن عمر أنه صلى إلى ركعتين، هاتين الركعتين إلى غير المقام، إلى غير المقام. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، أين موضع المقام؟ هل هذا هو موضع المقام الذي هو عليه الآن؟ لا، ليس هذا هو موضع المقام، وإنما كان المقام ملصقا بالبيت، ملصقا بالبيت، لكن حدث أنه أخر هذا المقام، ولو أنه أرجع إلى مكانه لكان أفضل في الحقيقة، وخصوصا الآن مع وجود الزحام، لأن الآن من يذهب إلى الطواف يجد خصوصا عند المرور بالمقام مشقة كبيرة جدا، ويحصل هناك زحام شديد، فلو أرجع إلى مكانه لكان أفضل. قال وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ها هنا في هذه الرواية تقديم ماذا؟ ما انتبهتم تقديم سورة الصمد على سورة الكافرون، ولكنه قد جاء في رواية أخرى ذكر ماذا؟ فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولعل هذه الرواية أصح، هذه الرواية أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤثر عنه أنه يخالف ترتيب المصحف في أكثر القرآن، خصوصا إذا كانت الآيات متتابعة، إلا في بعض المواضع التي وقع فيها خلاف في الترتيب، كما ثبت عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذات ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ترتيب آيات المصحف. فالأظهر والله أعلم أنه يقرأ في الركعتين أولا بقل يا أيها الكافرون، ثم في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. قال هنا جابر ثم رجع إلى الركن واستلمه. جاء أيضا في رواية التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زمزم فصب على رأسه فشرب وصب على رأسه. إذن جاء في رواية أنه يعني أنه قرأ في الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم رجع إلى الركن واستلمه. وهذه سنة يعني سنة منسية عند كثير من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب من زمزم رجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الركن فاستلمه، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من المسجد، ثم خرج من المسجد وتوجه إلى ماذا؟ وتوجه إلى الصفا، لأن الصفا والمروة ما كان من المسجد وإنما كان خارج المسجد، ولذلك الحائض ماذا؟ تسعى بالبيت. لماذا تسعى بالبيت؟ لأن السعي ليس من المسجد وإنما هو خارج المسجد، وهذا النص مما يستدل به على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك شرع لها أن ماذا؟ شرع لها أن تسعى، ولم يشرع لها دخول البيت للطواف. قال هنا ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من باب الصفا، ثم خرج، وهذا يدل على المسلم خرج من المسجد من أي باب؟ من باب الصفا، من باب الصفا. فلما دنا من الصفا، وهذا يدل على أن المسجد كانت له أبواب أكثر من باب، فباب كان هو باب بني شيبة وهو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة هل وقع قصدا أو اتفاقا؟ وقع اتفاقا، يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول من باب بني شيبة، ولكن لأن هذا الباب هو أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود وهو محل الطواف ومحل بداية الطواف، فدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب يسمى باب بني شيبة، وأقرب الأبواب الآن إليه هو باب السلام، باب السلام. قال هنا جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أي بدأ بالصفا، وفي لفظ نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، حتى رأى البيت. وهذا هو يعني وهذه هي السنة، أن الإنسان إذا أتى إلى الصفا يرقى عليه إن تيسر، ويكون متجها إلى ماذا؟ إلى البيت، بحيث أنه يرى البيت. وطبعا هذا الأمر كان في السابق كان متيسر، يعني قبل التوسعة الجديدة كنت تستطيع أن تذهب إلى ترقى على الصفا وترى البيت من بعض الزوايا، لكن الآن لعل الأمر فيه صعوبة، لعل الأمر فيه صعوبة. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، فوحد الله وكبره. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر فاستقبل قبله فوحد الله وكبره. طيب وحد الله جاء بيان هذا في ماذا؟ في قوله وقال لا إله إلا الله وكبره، فهل هناك توحيد ومعه تكبير ثم هذا الذكر، أو أن المقصود من ذلك أن جابر رضي الله عنه ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه عندما رقى كبر ثم ماذا؟ ثم وحد الله. ثم فهمت الإشكال؟ أنه قال وحد الله وكبره وقال، الآن وقال هل هي تفسير للتوحيد بما هي كلمات التوحيد، أو أنه زاد على ذلك فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ الأقرب والله أعلم، وخصوصا من سياق هذا النص أن التكبير كان عند ماذا؟ عند العلو والارتفاع، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما علا وارتفع، ثم وحد الله سبحانه وتعالى بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في رواية أيضا أنه قال له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده جاء في لفظ لا شريك له، دونوا هذه الزيادات لأن أحيانا الذكر لا شك أنه يكون أعظم أجرا بالإتيان به كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا الذكر فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن له الملك وأن له الحمد، وذكر فضل الله سبحانه وتعالى في إنجاز وعده وإتمام دينه ونصرة عبده وهزيمة الأحزاب والأعداء. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم دعا بين ذلك. ظاهر هذا النص عن جابر أن الدعاء كان بين هذه الأذكار، أن الدعاء كان بين هذه الأذكار، بمعنى أنه دعا مرتين وذكر الله ثلاثا وأيضا هذا وجه والله أعلم هو أظهر، لأن مع انتهاء الذكر يباشر العبد ماذا؟ يباشر العبد النزول إلى الصفاء، وليس في النصوص ما يدل على أن آخر الأعمال يكون دعاء، وإنما يكون الذكر وبعد ذلك الشروع في العبادة. قال هنا ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ماشيا ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. قال هنا ومشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، وبطن الوادي ما هو؟ بطن الوادي، لأن مكة كانت ماذا؟ كما ذكر الله جل وعلا قول أم إسماعيل بواد، كما ذكر الله جل إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فالحرم في طرفه ماذا؟ كان مجرى الوادي، وبطن الوادي هو ماذا؟ هو ممشاه، هو ماذا؟ ممشى هذا الوادي. ثم قال هنا جابر ثم نزل ومشى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، سعى أي أسرع في ماذا؟ المشي، أسرع في المشي. جاء في لفظ آخر أن مسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي يعني والشد يكون يعني من حيث السرعة أعلى من ماذا؟ أعلى من السعي شدا أي ركضا شديدا، أي ركضا شديدا. وفي هذا أيضا يعني تشبيه بحال أم إسماعيل، أنها عندما طلبت الماء فكانت تسعى بين جبل الصفا وبين جبل المروة، فعندما كانت تنزل إلى بطن الوادي ما الذي يحصل لها؟ يختفي عنها ابنها، لا تستطيع أن ترى لأن بطن الوادي مكان منخفض، فكانت تسعى سعي مجهد حتى تصعد إلى الحافة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سعى في هذا الموضع، ولا شك أن هذه المقامات وهي الحجر والطواف وكلها مقامات سابقة للأنبياء. ففعل قال حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. جاء في رواية حتى إذا أتى المروة فرقى عليه حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي فعل على المروة من ماذا؟ من تكبير وماذا؟ وذكر وتوحيد، وذكر وتوحيد ودعاء. حتى كان آخر طواف على المروة، وفي لفظ حتى كان السابع، حتى كان السابع، وفي هذا دليل على أن الطواف سبعا يكون أوله من الصفا ونهاية الشوط من ماذا؟ المروة. فهذا شوط، ولو كان الذهاب من الصفا والعودة إليه مرة أخرى شوط لكان ماذا؟ لكان آخر هذه الأشواط السعي لكان ماذا؟ الصفا. فدل ذلك على أن آخر الأشواط، وهذا نص صريح في أن آخر الأشواط هو المروة. قال هنا حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر طواف على المروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. وفي رواية قال أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي أيضا في رواية قال أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبالصفا وبالمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعل التي قدمتم بها متعة. هذا النص فيه مسائل كثيرة جدا، نأتي على أهم هذه المسائل. ومن هذه المسائل المسألة الأولى الفسخ، المسألة الأولى الفسخ. الصحابة أحلوا بما أهلوا بماذا؟ بالحج فقط. لذلك جابر قال هنا قال أهللنا بالحج خالصا ليس معه غيره، وفي اللفظ الآخر قال لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. إذن هم أول ما بدأوا أهلوا بماذا؟ بالحج. أهلوا بماذا؟ بالحج. فلما انتهوا من السعي بين الصفا والمروة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يفسخوا الحج إلى ماذا؟ عمرة. أن يجعلوا طوافهم بالبيت وسعيهم ماذا؟ عمرة. وأن يقصروا من إحرامهم، وأن يقصروا من إحرامهم. هذه هي المسألة. ووقع في هذه المسألة يعني أفهام كثيرة للعلماء في حكم المتعة. أولا، ما هي المتعة؟ المتعة هي نسك من أنساك الحج، والمتعة أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد ذلك ثم يلبي بالحج من وقته، هذه هي المتعة. ولماذا سميت متعة؟ هذا هو السؤال. لماذا سميت متعة؟
إنه يتمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة.
نعم، هذا أحسنت، هذا أصح الأقوال، أن المقصود بالتمتع هو عدم السفر لماذا؟ للحج، وإنما الاكتفاء بأداء نسك العمرة والحج بسفر واحد فقط، هذا هو المعنى الصحيح. وهناك معنى آخر وهو التمتع بماذا؟ بلبس، بالتحلل، بلبس المخيط من الثياب والإحلال الكامل، الإحلال الكامل. قال هنا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يسقه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو كان قارنا؟ ها، ما هو القران؟ القران أن يأتي بالعمرة والحج، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يتحلل بينهما، لا يتحلل بينهما، هذا هو القران. والنسك الثالث ما هو؟ الإفراد، أن يأتي بالحج فقط من غير عمرة، أن يأتي بالحج فقط من غير عمرة. الآن، ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نسك النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد أو نسك النبي صلى الله عليه وسلم القران؟ نعم، لا، هناك خلاف بين أهل العلم، هناك خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا، أي قارن بين الحج والعمرة. ومنهم أيضا من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارنا، وإنما كان مفردا ولكنه ساق الهدي. وكلا القولين وجيه، لأنه ليس هناك فرق بين أفعال القارن وأفعال المفرد إلا سوق الهدي. فالذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة، قارن بين الحج والعمرة، يحتاج إلى أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في يوم العيد ماذا؟ وسعى في يوم العيد، مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسعى في يوم العيد، وإنما ماذا؟ وإنما طاف وسعى عند قدومه، وطاف عند في يوم النحر، وطاف في يوم النحر. فالشاهد أن هناك خلافا بين أهل العلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارن، هل قرن النبي صلى الله عليه وسلم أو أفرد بالحج. لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. إذن ما هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم
من أن يحل من عمرته؟ هو الهدي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وساق هديه، فأصبح سوق الهدي مما يربط ماذا؟ الحاجة، فلا يستطيع أن يحل حتى ماذا؟ حتى يبلغ الهدي محله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل حتى أنحر، لأني سقت الهدي، فأنا الآن مرتهن بماذا؟ مرتهن بالهدي. قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا الإحلال هو ماذا؟ هو الحل كله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحل؟ قال: الحل كله. الحل كله بمعنى أنه يتحلل الحل الكامل، ويباح له أن يأتي النساء. ونكمل إن شاء الله تتمت هذا الحديث إلى المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.